أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يمين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم في هذه الحلقة أرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
أرحب أيضا بزميلي من جمعية الصم الدعوية من لغة الإشارة الأستاذ أحمد بن إبراهيم الهليل الذي ينقل لنا هذه الحلقة بلغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة من داخل السعودية 011-225-7773 ومن خارج المملكة 00966-11-225-7773 وبهاشتاج البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة الجواب الكافي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ من جديد. كثر السؤال حقيقة عن ما يتعلق بالزكاة، يسألون عن نصاب الزكاة، ما هو نصاب الزكاة الذي إذا ملكه الشخص وحال عليه الحول يزكي عنه، ويسألون أيضا عن هل يحسب بالذهب أو بالفضة، ويسألون أيضا عن نصاب الحلي، حلي المرأة، هل فيه زكاة وكيف تزكي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، وهذا هو القول الذي أقرته المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وكبار مشايخنا على هذا الرأي. وأدنى النصابين هو الفضة، لأن الفضة أرخص من الذهب كثير، على ذلك فيكون نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة. نصاب الفضة هو 595 جرام، فنضرب 595 جرام في سعر الجرام من الفضة الخالصة يخرج لنا نصاب الأوراق النقدية. وقد حسبت قبل أيام، كتبت فيه تغريدة على حساب تويتر، فخرج النصاب 1820 ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، 1820 ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. طبعا هذا الرقم ليس ثابتا، يتغير تبعا لتذبذب أسعار الفضة، ربما أن اليوم لو حسبناها نجد أن الرقم اختلف، فهو يتذبذب، لكن يعطي يعني مؤشر تقريبي بأن النصاب في حدود هذا الرقم. وإلا إذا أردت الدقة فالمعادلة هي أن تأخذ 595 وتضربها في سعر الجرام من الفضة مثلا بالريال السعودي، فيخرج لك نصاب الأوراق النقدية بالريالات السعودية أو بما يعادلها من العملات الأخرى. سبحان الله، يعني أسعار الذهب والفضة ارتفعت. العام الماضي في مثل هذا البرنامج كنا قد حسبنا النصاب حدود 1200، قبل تقريبا 10 سنوات أو 15 سنة كان النصاب يصل 500 ريال، كان يصل، ثم بعد ذلك يعني الذهب والفضة في ارتفاع سبحان الله، الآن وصل إلى 1820. هناك من العلماء المعاصرين من يرى أن يكون التقدير تقدير نصاب الأوراق النقدية بالذهب وليس بالفضة، ولكن الأقرب والله أعلم هو التقدير بالفضة، لأن هذا أحظ للفقراء والمساكين، ولأن أيضا الغالب في التعامل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو الدنانير وليست الدراهم، هو الدراهم وليست الدنانير. الغالب في التعامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الدراهم من الفضة وليست الدنانير التي من الذهب، فكانت يعني العملة السائدة هي الدراهم من الفضة. الأقرب والله أعلم هو التقدير بالفضة وليس التقدير بالذهب. وعلى ذلك من ملك هذا المبلغ 1820 فأكثر وحال عليه الحول فتجب فيها الزكاة، بغض النظر عن السبب الذي ادخرها لأجله، حتى لو ادخرها للنفقة أو ادخرها لشراء مسكن أو ادخرها للزواج أو ادخر حتى للعلاج أو ادخر لأي غرض، هذا النقد ما دام قد بلغ نصابا وحال عليه الحول فتجب الزكاة فيه. ومقدار الزكاة في الأوراق النقدية هي ربع العشر، يعني 2.5%. وأعطي الأخوة المشاهدين قاعدة مفيدة في هذا: إذا أردت أن تعرف حساب زكاة أي مبلغ نقدي فاقسمه على 40. أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40، يخرج لك مقدار الزكاة. هذه معادلة سهلة ومفيدة. أي مبلغ نقدي، خذ الآلة الحاسبة مثلا في الجوال أو في غيره، اقسم أي مبلغ نقدي على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. فهذه قاعدة سهلة ومفيدة في كيفية إخراج الزكاة. وأما بالنسبة لزكاة الحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة، فجمهور الفقهاء على أنه لا تجب الزكاة فيه، وهذا هو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة، يعني أكثر أهل العلم على هذا، خلاف الحنفية. الحنفية فقط هم الذين قالوا بإجابة الزكاة فيه، والقول الراجح هو ما عليه أكثر أهل العلم، وهو المنقول عن أكثر الصحابة. ومن أوجب الزكاة فيه كالحنفية، ومن أيضا رجح هذا من العلماء المعاصرين، استدلوا بأحاديث كلها ضعيفة، كلها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء. ثم أيضا قاعدة الشريعة فيما كان معدل الاستعمال والقنية أنه لا تجب فيه الزكاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. ولذلك البيت الذي يسكن فيه الإنسان لا زكاة فيه، سيارته لا زكاة فيها، أواني البيت لا زكاة فيها، كل ما كان معد للاستعمال والقنية لا زكاة فيه. هكذا أيضا الذهب المعد للاستعمال واللبس والزينة، قاعدة الشريعة أنه لا تجب فيه الزكاة. فالقول الراجح أن الحلي المعد للاستعمال أنه لا زكاة فيه،
حتى لو كان الاستعمال بسيط، يعني خلال السنة مثلا،
حتى لو كان بسيطا ينظر للنية، ما غرض المالك لهذا الحلي. إن كان غرضه التجارة هنا تجب فيه الزكاة، إن كان غرضه لا ليس التجارة، وإنما امرأة أرادت أن تلبسه، أن تتزين به في المناسبات، والمناسبات أحيانا ما تكون في السنة مرة، أحيانا في السنتين مرة، فهذا لا يوجب فيه الزكاة، يعني يبقى معدل استعمال ولا تجب فيه الزكاة.
أحسن الله إليكم. معنا سارة من الأحساء. سارة من الأحساء تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين.
نعم.
أنا يعني كنت صغيرة، كنت يعني مرات إذا تسلمت من خالتي مبلغ مرات أرجعه ومرات أنسى.
نعم.
وكنت كانت هي عندها بعض الحلويات تبيع، كنت آخذ مرات أنسى بعد إني أدفع يعني.
نعم. كنت طفلة يعني؟
يعني مو يعني 10 12 كذا. الآن يعني عزمت إني أرجع لها المبلغ يعني.
وهي الآن موجودة، خالتك موجودة الآن؟
إيه موجودة. فعزمت إني أرجع وقدرت يعني مبلغ، لأني أنا ناسي صراحة كم المبلغ.
طيب. تسألين عن طريقة الإرجاع؟
يعني عادي إني أحطها بشنطتها يوم.
إيه.
من غير ما أخبرها، لإني أستحي يعني.
نعم.
إني أقول لها. غير كذا هي مرات إذا فقدت أي مبلغ مرات الله يهديها تتهم أي أحد إن أخذ.
طيب سؤالك الثاني.
طيب أنا إذا كنت، هل يجوز الحائض يعني إذا قرأت القرآن ومرت بآية فيها سجود إني أسجد وأنا حائض؟
نعم. طيب واضح.
شكرا.
في عندنا سديم من الرياض. سديم من الرياض تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
نعم.
يا شيخ أنا كثيرة التجشع، لذلك أعاني وقت الصيام وطول اليوم، وأنا أتحرص أن لا يخرج التجشع. واليوم تجشعت فجأة ومن خوفي سهوت وبلعت فهل بطل صيامي؟
طيب عندك وساوس؟
أيوة.
نعم. طيب
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، هل إذا تجشع الشخص ووصل بداية اللسان يعني ما يوصل إلى الأسنان هل يبطل الصيام؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. معنا عبد العزيز من خميس مشيط. عبد العزيز من خميس مشيط تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك، تفضل.
شيخ، ما حكم الغش في الاختبارات عن بعد؟
طيب، هل فيها فرق بينها وبين عن قرب؟
لا ما في فرق، بس طيب. لكن أكثر الناس يغشون.
ممتاز ممتاز، تريد توجيه؟
أيوه. السؤال الثاني، نعم. حكم وضع العسل على السر والصائم، هل يفطر؟
كعلاج يعني؟
أيوه، علاج للقولون.
طيب طيب، في سؤال ثالث؟
خلاص.
طيب شكرا لك. معنا أحمد من الرياض. أحمد من الرياض، تفضل.
إيه، حياك الله.
الله يحييك، تفضل.
يرغالي، أنا حاب أسأل حكم خروج المني في رمضان، هل هو من المفطرات؟
بقصد ولا بدون قصد؟
سواء بشهوة ولا بدون شهوة.
طيب، والثاني، عندك سؤال ثاني؟
يعطيك العافية.
شكرا لك. ناخذ ياسر من المدينة، حياك الله، تفضل. ياسر تفضل، ولا انقطع الاتصال. طيب فضيلة الشيخ، عندنا سؤال يتعلق بالإخوة الصم، يقول أن بعض الصم عندهم طبعا رموز، يرمزون إلى بعض الأشخاص برموز معينة ويكون بمثابة الاسم له، وأحيانا يكون هذا الرمز هو عيب في الشخص وقد لا يرضى أن يرمز به، فهل يجوز فعلهم ذلك؟
إذا كان لا يرضى بهذا الرمز هذا لا يجوز. أي شيء لا يرضى به الإنسان لا يجوز أن ينادى به، ويعتبر هذا من التنابز بالألقاب. الله تعالى يقول: ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان.
نعم.
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالتنابز بالألقاب أن الإنسان ينبز بلقب يكرهه، ومثل ذلك بالنسبة للصم أن ينبز برمز يكرهه، فهذا يدخل في التنابز بالألقاب ولا يجوز.
نعم. أحسن الله إليكم. سارة من الأحساء سألت، تقول: عندما كنت صغيرة كانت تذهب إلى خالتها وهي تبيع بعض الحاجيات وتأخذ منها، وأحيانا لا تعيد إليها، وتسأل عن كيفية الإعادة لأن خالتها تتهم البعض أحيانا بالسرقة وكذا، فتخشى أن تتهمها.
تتحرى بما يغلب على ظنها وتحتاط وتعيد لها هذا المبلغ بأي طريقة، حتى لو كان على سبيل الهدية، أو مثلا مثل ما ذكرت الأخت تضعه في حقيبتها وهي لا تشعر، أو المهم أنه يعاد لها هذا المبلغ بأي طريقة.
نعم.
فإذا أعيد لها المبلغ بأي طريقة برأت الذمة إن شاء الله.
طيب، سألت أيضا عن الحائض، إذا قرأت القرآن ومرت بسجدة هل تسجد؟
هذه المسألة ترجع لمسألة خلافية بين الفقهاء، وهي: هل سجود التلاوة صلاة أو ليس بالصلاة؟ فمن أهل العلم من قال إن سجود التلاوة الصلاة، واشترط له ما يشترط للصلاة، ومن ذلك الطهارة، وعلى هذا الرأي لا تسجد الحائض إذا قرأت القرآن، لأن السجود عندهم صلاة. والقول الثاني أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وهذا هو القول المرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم، اختاره أبو العباس بن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم، وذلك لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن سجود التلاوة الصلاة. وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، ولهذا لا حرج على الإنسان أن يسجد للتلاوة على غير طهارة. وعلى هذا نقول الأخت الكريمة: لا حرج عليك أن تسجدي وأنت عليك العذر، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة.
نعم. نعم. سديم من الرياض سألت عدة أسئلة كلها تتعلق بالتجشؤ، هي تظن أن الجشاء يفطر الصائم، فسألت عن عدة أسئلة في ذلك.
نعم، يظهر أن الأخت الكريمة عندها وساوس، فنقول لها: هذا كله لا يفطر، كل ما سألت عنه لا يفطر، وصومك صحيح، والأصل هو صحة الصيام، ولا نعدل عن هذا الأصل إلا بشيء واضح. فالأخت الكريمة ننصحها بأن تقوي جانب الإرادة عندها، وألا تفكر في هذا الموضوع، لأن تفكيرها فيه وكثرة الأسئلة والتنقير هذا يزيد الوسواس عندها، وإذا زاد الوسواس ربما ينتقل إلى مرحلة الوسواس القهري، إذا وصل إلى درجة الوسواس القهري أصبح الإنسان لا يتحكم في نفسه، تغلب عليه الوساوس وتصده عن أمور دينه وأمور دنياه، ويعيش قلقا متوترا لا يهنأ بالعيش، كثير من عندهم وسواس يعيشون في صراع، حتى يعني بعضهم يمر علي ويسأل يعني نجيبه، لكن ما يعيد الجواب مرة ثانية، يأتي اليوم الثاني الثالث وهكذا، وبعضهم يبكي من شدة الألم والحرقة. فننصح من كان في أول الوسواس، في مبادئ الوسواس، بأن يقطع الطريق ولا يفكر في هذا الشيء الذي وسوس فيه، يفكر في أمور أخرى، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقوي جانب الإرادة عنده والشجاعة. لكن إذا غلب عليه الوسواس فأصبح هو الغالب ولا يستطيع أن ينفك منه، فهنا ننصحه بأن يبذل السبب للعلاج، لأنه قد أصبح مريضا وأصبح هذا مرضا، فننصحه بأن يفعل السبب، وهو أن يذهب للطبيب النفسي، والطبيب النفسي عنده طريقة للعلاج بالعقاقير وأيضا بالجلسات، وكثير من المصابين بالوسواس فعلوا هذه الطريقة وشفاهم الله عز وجل. فإذا احتد الوسواس واشتد ووصل إلى درجة الوسواس القهري، هنا لا تفيد النصائح والتوجيه لا تفيد في هذه الحالة، وإنما يذهب للعلاج، يذهب للطبيب النفسي، لأن أحيانا مشكلة الوسواس مشكلة في الدماغ. ولذلك بعضهم يعني عندما يذهب لأحد يقول تعوذ بالله من الشيطان، حتى لو استعاذ بالله من الشيطان الوسواس مستمر، لأن مشكلة هذه مشكلة مرضية، ليست هي وساوس من الشيطان، هذه مشكلة مرضية من الدماغ، فيتحتاج إلى معالجة. فلذلك يذهب للطبيب المختص، يذهب للطبيب النفسي، عندهم طرق لمعالجة هذا الوسواس، ويسأل الله عز وجل. أيضا سؤال الله تعالى والدعاء بأن الله تعالى يشفيه من هذا الوسواس أيضا هو سبب من الأسباب. لكن من الناحية الفقهية نقول أخت الكريمة السائلة، جميع ما سألت عنه لا يفطر الصائم.
حتى هي سألت قالت أني بلعت ريقي فأفطرت بذلك،
كذلك هذا لا يفطر. ولذلك أنا عبرت بعبارة عامة، جميع ما سألت عنه الأخت الكريمة لا يفسد الصوم.
فيه من الأسئلة الخاصة هتانا من أبي أنس من الرياض، يقول إذا كان علي دين وأريد أن أتصدق بمبلغ، أيهما أفضل، قضاء الدين أم الصدقة، وخاصة في هذه الأيام المباركة؟
ليست المسألة أيهما أفضل، بل يجب عليك أن تسدد الدين، وليس لك أن تتصدق في هذه الحال، لأن الصدقة مستحبة وسداد الدين واجب. ليس من الحكمة أن الإنسان يقدم الشيء المستحب على الشيء الواجب. فهذا المال الذي في يدك الآن هو مستحق للدائنين، كيف تتصدق بحق الآخرين؟ هو حق لهم الآن، ليس لك إلا الأشياء الضرورية فقط، ما عدا ذلك يجب عليك أن تتصدق بهذا المبلغ إلى هؤلاء الدائنين. فحينئذ ليس لك أن تتصدق وعليك ديون، ابدأ بالديون وسدد الديون التي عليك. وهذا في الحقيقة نلحظه من بعض المدينين، تجد أنه غارق في الديون ومع ذلك يتصدق، ومع ذلك تجد أنه يكرم الضيف وربما يبالغ في إقامة الولائم، مع أنه معذور وبإمكانه أن يقتصد وبإمكانه أن يقتصر على أدنى الواجب، لكنه عنده سوء تدبير، وربما يكون سوء التدبير هذا هو من أسباب تراكم الديون عليه. ولذلك ينبغي أن يكون عنده حسن تدبير لماله، وأن يبدأ بالواجب على المستحب. كيف تتصدق وأنت عليك ديون واجبة؟ أبدأ بسداد الدين الواجب الذي في ذمتك، الصدقة ليست واجبة عليك، إذا سددت جميع الديون التي عليك بعد ذلك أبدأ بالصدقة.
عبد العزيز من خميس مشيط سأل عن الغش في الاختبارات، ذكر الاختبارات عن بعد بحكم كثرة الغش فيها.
الغش محرم سواء كانت في الاختبارات حضورية أو كانت عن بعد، بل ربما إذا كانت عن بعد يكون أشد، لأن الأستاذ المقرر ائتمنك على ألا تغش، يعني أنت داخل القاعة هو يراقب عليك، لكن الآن هو ائتمنك وقال أنت الآن مؤتمن على ألا تغش. فالغش محرم سواء كان داخل القاعة أو كان عن بعد، الغش بجميع أشكاله وصوره محرم، ويشتد الإثم في هذه الأيام الفاضلة، فيكون الغش في هذه الأيام أعظم إثما. كيف يغش وهو صائم؟ هذا لا شك أنه يقدح في الصوم ويدرح صومه. ولذلك فعلى الجميع أن يبتعدوا عن الغش، وأن يتقوا الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا.
سأل أيضا عن حكم وضع العسل على السرة للصائم.
وضع العسل على السرة للصائم لا بأس به على القول الراجح، لأن السرة ليست منفذ المعتاد للأكل والشرب والطعام، وإنما يوضع هذا لأجل التداوي ونحوه، ولذلك في الأصل هو صحة الصوم.
سؤال وردنا في تويتر يقول أنه تزوج بثانية من امرأة لم ترضها أمه، مع العلم أنها على خلق ودين ومن أقارب أمه، وسبب رفض أمه عدم تقبلها لهذا البيت بشكل عام بسبب بعض المشاكل القديمة التي لا دخل لزوجته بها، ويقول للأسف قاطعتني أمي بسبب هذا الزواج، هل علي شيء؟ خاصة أنها ترفض كل مبادراتي لإرضائها، وما يزيد الطين بالة وقوف أخي الأكبر في صفها وإقفالها البيت علي والحيلولة بيني وبينها وهكذا. يقول أني يعني هل علي شيء في ذلك؟
كان ينبغي أن تكون الاستشارة قبل الزواج، يعني لكن الآن ما دام الأمر قد وقع فلا نملك إلا أن نقول عليك أن تسعى لاسترضاء والدتك، و يعني إن أمكن مباشرة أو توسط من يكون واسطة خير بينك وبينها، فما أمامك الآن إلا أنك تسعى لاسترضائها وتحسين العلاقة، وأن زوجتك أيضا نفسها تبادر بذلك وتجتهد في هذا ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
نعم. سؤال أيضا من تويتر من يحيى يقول ما حكم استعمال محلول تقرحات اللثة للصائم حيث يدهن بفرشات صغيرة على اللثة مكان التقرح فقط ولا ينزل للحلق؟
ما دام لا ينزل للحلق فلا بأس به، والصائم يتمضمض عندما يتوضأ، المضمضة أبلغ من هذا الذي ذكر في السؤال، فلا حرج ما دام أنه لا يصل إلى الجوف وإنما يبقى في اللثة فلا حرج عليه.
نعم، بقي معنا بعض الأسئلة ولكن نستأذنك فضيلة الشيخ والسادة المشاهدين في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نحن في الجواب الكافي، ضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. مرحبا بكم شيخنا من جديد وبالمشاهدين الكرام. معنا سلمان من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
تقول معك بيوت الأصيل.
سلمان معنا؟ طيب، معنا مبارك من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
الله يحفظك، أنا عندي سؤال. عندي الوالدة عندها ذهب لم تستخدمه منذ تقريبا ما يقارب السنة.
إيه.
فهل يجب عليه الزكاة؟
طيب، سمعت السؤال الأول في الحلقة؟
لا والله توني.
إيه. كان عن الجواب عن هذا السؤال. الله يبارك فيك.
لا يجاوبنا الشيخ.
طيب، عبد الله من الرياض. عبد الله، تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أولا أحبك في الله يا شيخ، قسم بالله أسأل الله أن يجمعني بك في الدنيا قبل الآخرة.
اللهم بارك الله فيك.
بالنسبة لي سؤالي، أنا بعض الأحيان أخرج إلى صلاة المغرب بين الأذان والإقامة وأكون أنا ماشي يعني بقيم، هل ينفع أدعو وأنا أمشي وأرفع يدي أستغل الأذان والإقامة دعاء بين الأذان والإقامة؟
تقصد رفع اليد وأنت تمشي؟
اي وانا امشي ادعو، هل يجوز او لا؟
طيب،
وانت تقود السياره؟
لا انا امشي سياره على قدمي.
تمشي يعني لست تقود السياره؟
على قدمي.
على قدميك.
اي انا افطر واروح الحق على الصلاه، فبين الاذان والاقامه هل يشرع ان ادعو وانا امشي؟
نعم.
طيب، واضح يا عبد الله، شكرا لك. طيب، محمد من المدينه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. محمد ولا فهد؟
فهد
تفضل.
الشيخ، أنا شغال في شركة.
إيه؟
والشركة عندها صندوق استثماري.
إيه؟
بقدر ما أنا أضع في الصندوق الاستثماري ها الشركة تضع لي من عندها نفس المبلغ، لكن لا أستطيع أن أتحكم في الصندوق هذا إلا بعد التقاعد، هل علي زكاة أم ما علي زكاة؟
واضح يا شيخ. طيب، شكرا لك يا فهد. طيب نعود إلى سؤال أحمد. لا نأخذ أم سعد. أم سعد من وين؟
من أبها.
أبها تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ عندي أحد الآباء عنده ضمان اجتماعي. أيوه. ولم يعطي شيئا منه لأبنائه وزوجته. يقول الدخر هو لهم، وإذا أعطاهم منه شيئا سبهم ويدعو عليهم، فما نصرهم له؟
طيب شكرا يا أم سعد. طيب نعود إلى سؤال أحمد قبل الفاصل من الرياض، يسأل عن خروج المني للصائم، هل يفطر؟ سألته هل هو بقصد أو بغير قصد، قال عموما.
نعم خروج المني يفطر الصائم إذا كان يقظة، إذا كان يقظة فهو يفطر الصائم ويعتبر من مفسدات الصيام، ولا يجوز للصائم أن يفعل هذا، فإن فعل ففسد صومه ولزمه القضاء وعليه التوبة إلى الله عز وجل. لكن إذا كان في المنام وما يسمى بالاحتلام، الاحتلام لا يفسد الصوم، أما خروجه يقظة فهو مفسد للصوم.
هل يجب عليه في كفارة أو شيء؟ لأن سأل في البارحة أو قبلها، هل يعتبر مثل الجماع في كفارة الجماع مثلا؟
لا يجب فيه كفارة، فيه التوبة إلى الله عز وجل، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وعليه القضاء. وأما الكفارة المغلظة هذه خاصة بالجماع فقط.
نعم. مبارك من الرياض أيضا سأل، يقول الوالدة عندها ذهب لها سنة لم تستخدمه، فهل عليها؟
أجبنا في مقدمة الحلقة عن هذا. نعم. وقلنا أن القول الراجح في الحلي المعد للاستعمال أنه لا زكاة فيه.
نعم. عبد الله من الرياض يسأل عن الدعاء بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب وهو يمشي، هل يرفع يديه ويدعو؟
الدعاء بين الأذان والإقامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا حديث صحيح، وهذا يدل على أن هذا من المواضع التي ينبغي أن يجتهد فيها بالدعاء، بأن يستقبل الإنسان قبله ويرفع يديه ويدعو يسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة. لكن هذا إذا كان في المسجد، أما إذا كان في الطريق فيدعو من غير حاجة لأن يرفع يديه، وإنما يدعو وهو في الطريق حتى يصل المسجد، لكن رفع اليدين إذا استقر وجلس في المسجد يرفع يديه، أما وهو في الطريق لا حاجة لرفع اليدين في هذه الحالة.
فهد من المدينة سأل عن شركة يعمل فيها ولديها صندوق استثماري ويضع فيه مبلغ، فإذا وضع تضع الشركة فيه مبلغ مماثل لكنه لا يستطيع التصرف به إلا بعد التقاعد يبدو، أو
أولا عليه أن يسأل عن حكم الاشتراك في هذا الصندوق، وهذا يحتاج إلى يعني دراسة لطبيعة هذا الصندوق وهذا العقد بين الموظف وبين الشركة، فيحتاج إلى أن يعرض هذا العقد على أحد المفتين لينظر أولا في كونه جائز شرعا. أما بالنسبة للزكاة ففيه زكاة، لأن هذه أموال مكدسة، أموال تجمع وتعطى هذا الموظف فيما بعد، فهي كرصيدة في البنك حتى وإن كان لا يسمح له باستخدامها إلا بعد مدة، ففيها الزكاة. نعم. لكن الزكاة إن شاء زكاة كل سنة بسنتها، وإن شاء أخر الزكاة حتى يستلمها فيما بعد، لكن يزكيها عن جميع السنوات الماضية.
نعم. طيب أم سعد من أبها سألت عن شخص لديه ضمان اجتماعي، يعني مدخول معين، وتقول إنه لا يعطيهم شيء، لا يعطي زوجاته ولا أولاده، وإذا أعطاهم يعني يسبهم أو يدعو عليهم.
ما دام أن عنده دخلا يجب عليه أن ينفق على من تلزمه نفقته شرعا كالزوجة والأولاد، يلزمه ذلك وليس له أن يمتنع ما دام أنه قادر على النفقة عليهم، هذا شيء واجب عليه. ولذلك الفقهاء يقولون إن الرجل إذا أصبح لا ينفق على زوجته فللزوجة أن تطالب بفسخ العقد، لكن نحن لا ننصح بهذا، نحن ننصح الأخت الكريمة أن تصبر وأن تحاول معه بالتي هي أحسن، وأن تبين له أن هذا واجب عليه شرعا، وأنه يأثم بمماطلته في دفع النفقة الواجب عليه. نعم.
هنا سؤال أيضا من تويتر يقول ما هي أوقات النهي عن الصلاة وعن دفن الميت، وهل في يوم الجمعة قبيل الزوال وقت نهي؟
هناك ثلاثة أوقات النهي فيها مغلظ، هي الواردة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، يعني حتى دفن الميت أيضا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني من حين طلوع الشمس إلى ما بعد طلوعها بعشر دقائق تقريبا إلى ربع ساعة، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني قبيل أذان الظهر بنحو عشر دقائق، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب يعني قبل غروب الشمس بنحو عشر دقائق أيضا. فهذه أوقات النهي التي النهي فيها مغلظ، لا يصلى فيها ولا أيضا تدفن فيها ولا يدفن فيها الأموات. هناك وقتان النهي فيهما ليس مغلظا، وإنما النهي من باب سد الذريعة فقط، وهو من باب ما بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أو إلى قبيل الغروب. فهذا يعني النهي ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، النهي من باب سد الذريعة. وهكذا ما النهي عن الصلاة ما بعد صلاة العصر إلى يعني قبيل الغروب، النهي من باب سد الذريعة. فهذان الوقتان ينهى عن صلاة التطوع فيهما، لكن ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف ونحو ذلك تفعل في أوقات النهي على القول الراجح.
حتى في أوقات النهي المغلظ ذوات الأسباب،
أوقات النهي المغلظ الخلاف فيها قوي، ولهذا ننصح إن أمكن أن الإنسان ينتظر ولا يصلي فيها، فهذا فيه خروج من الخلاف وفيه احتياط. نعم.
يسأل أيضا يقول هل يكفي غسل الكفين في بداية الوضوء عن غسلها مع اليدين؟
لا يكفي غسل الكفين في بداية الوضوء من سنن الوضوء، لكن غسلها بعد غسل الوجه من فروض الوضوء، لأنه بعد غسل الوجه الواجب غسل اليدين من طرف أطراف الأصابع إلى المرفقين مع دخول المرفقين. ومن الأخطاء الشائعة عند بعض الناس أنه عندما يتوضأ يغسل الذراع ويغسل المرفق ولا يغسل الكف، اعتقادا منه أن غسل الكفين في أول وضوء أنه يكفي، هذا غير صحيح، وهذا لا يصح وضوءه ولا تصح صلاته. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا رأى في قدمه قدر الظفر، قدر الظفر لم يصبه الماء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فكيف بقدر الكف؟ فنقول إذن عند الوضوء لا بد من غسل الكف والذراع والمرفق، لا بد من هذه الأمور الثلاثة، الكف والذراع والمرفق، ولا يترك غسل الكف باعتبار أنه غسل الكف في أول وضوء، غسل الكف في أول وضوء من سنن الوضوء ولا يغني عن غسل الكف في موضعه بعد غسل الوجه. نعم.
معنا أبو فهد من وادي الدواسر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال للشيخ الله يحفظكم. السنة هذه فيها عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام. أظنها مخرجت عشان كورونا الله يرفعها عنا وعن المسلمين. طيب. حبيت أستفسر هل نخرجه أم ننتظر حتى يخرجوا؟
طيب
هل سيخرجون يعني هذا العام؟
دائما يخرجون شهر سبعة.
أخبروكم بشيء طيب؟
ما سمعت شيء.
أو تواصلتوا معهم؟
لا والله ما تواصلنا.
طيب في سؤال ثاني؟
شكرا الله يعطيك العافية.
طيب في حمد من تبوك، تفضل. حمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي استفسار لو سمحت.
تفضل.
في قرض في بنك التنمية الاجتماعي قبل فترة أطلقوه وهو قرض العمل الحر. بس هم اشترطوا انك تدفع رسوم إدارية قبل الحصول على القرض، يعني مقدار يمكن 4000 او 3000.
طيب
حكم هذه الرسوم؟
طيب هذه الرسوم نسبة مئوية او مبلغ مقطوع؟
لا اعتقد مبلغ مقطوع يعني من القرض يعني.
نعم.
طيب في سؤال ثاني؟
لا الله يعطيك العافية.
الله يعطيك العافية. معنا زايد من الرياض. زايد تفضل. زايد اسمعني من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يرضى عليكم. رجل عنده زكاة وزوج بنته يعني محتاج.
نعم.
وهو يستحي أن يعطيها زوج بنته بطريق يعني مباشر يعني كرفع الحرج عنه وكذا.
طيب.
فلو أعطاها بنته.
طيب.
هل في هذا إشكال؟ وقال تصل مثل زوجها أو يصرفون في بيتهم أو يأثرون ببيتهم.
طيب.
هل في هذا إشكال؟
واضح. في عندك سؤال ثاني؟
شكرا جزيلا.
معنا من؟ أم محمد. تفضلي. تفضلي. عليكم السلام.
لو سمحت إذا ممكن أسأل الشيخ.
نعم.
ممكن.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ، ما صحة حديث استجابة الدعاء يوم الأربعاء اللي هو عن جابر بن عبد الله؟ أسألت عن الوقت، أول هل هو يعني ثبت؟ ثانيا الوقت هل هو قبل الظهر أو بين الظهر والعصر؟
طيب عندك سؤال ثاني؟
لا جزاك الله خير.
شكرا لك. سؤال أبو فهد من وادي الدواسر يتكلم عن جباية زكاة بهيمة الأنعام وأنهم لم يخرجوا هذه السنة، فهل يخرجون الزكاة هم أم يتواصلون معهم أم ماذا يفعلون؟
إذا أمكن أن يتواصلوا مع مصلحة الزكاة والدخل يسألونهم هل سيخرجون هذا العام؟ فإن كانوا سيخرجون هذا العام، ربما أنهم سيخرجون بعد رمضان مثلا، إذا كانوا سيخرجون هذا العام ينتظرون، لكن لو أنهم أفادوهم بأنهم لن يخرجوا هذا العام فلا بد أن يخرجوهم أنفسهم الزكاة، الزكاة عن بهيمة الأنعام التي عندهم، لا بد أن الزكاة لا بد أن تخرج. فإن أتاهم رجال جباية الزكاة فيعطونهم، لكن إذا كانوا لن يخرجوا هذا العام فيلزم أرباب المواشي أن يخرجوا الزكاة بأنفسهم.
نعم. أحمد بن تبوك سأل عن قرض من بنك التنمية ويقول إن فيه رسوم إدارية قرابة 3,000 أو 4,000 ريال.
نعم، هذا القرض له عدة صور، وربما الصورة التي ذكرها الأخ يعني غير دقيقة، يعني هناك صور ذكرها بعض المستفتين تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر، فتصور ليس مكتملا عندي في هذه الصور، فلعل إن شاء الله نرجع الإجابة في حلقة قادمة بإذن الله
إن شاء الله. طيب، سأل زايد من الرياض عن أنه لديه زكاة وأن زوج بنته محتاج، لكنه يعني من باب الحياة لا يريد أن يعطيه إياه مباشرة فيعطي بنته، أو يقول اصرفيها على المنزل.
ليس له أن يعطي ابنته، عمود النسب البنات والأبناء والآباء والأمهات هؤلاء لا يعطون من الزكاة، وإنما إذا احتاجوا يجب على الإنسان يصرف عليهم من حر ماله وليس من الزكاة. أما زوج ابنته لا بأس أن يعطيه من الزكاة، وكونه يغلبه الحياء في ذلك نقول هناك طرق، يمكن مثلا يعطيه مظروفا فيه الزكاة، يقول هذا مظروف أعطانيه أحد الناس، يقول سلمه لزوج ابنتك ويكتب عليه من الداخل زكاة من أحد المحسنين. هذه مثلا أحد الطرق التي يستطيع يتغلب بها على الحرج الذي يأتيه من تسليمه له من تسليمه الزكاة. فيمكن أن يعطيه بهذه الطريقة، يعطيه المبلغ في مظروف ويقول هذا أعطاني أحد الناس، كأنه لا يعلم بما فيه، لكن يكتب عليه، لا بد أن يكتب بأنه زكاة، لأن بعض الناس لا يقبل الزكاة حتى لو كان محتاجا، فلا يلزم بها، لا بد من أن يقبل الزكاة.
لو أعطاها ابنته توصلها إلى زوجها،
لكن لا بد أن يعرف أنها زكاة. لو أعطاها ابنته على أنها زكاة يقول أعطيها زوجك على أنها زكاة لا بأس، لكن هو يقول ينحرج، ما يريد يعني أن يجرح مشاعره بأن يقول هذه زكاة.
نعم.
لكن أحسن أن يعطيها في مظروف، أو يعطي ابنته حتى في مظروف، يقول أعطيها زوجك إن هذا أعطاني أحد الناس. نعم. وهو يقصد نفسه.
نعم.
هذا من أحد الناس، يقول سلمه له ويكتب من الداخل على الظرف أنه زكاة.
نعم. طيب، أم محمد سألت عن صحة حديث استجابة الدعاء يوم الأربعاء وتسأل عن الوقت.
الحديث ضعيف، حديث جابر في استجابة الدعاء يوم الأربعاء حديث ضعيف.
نعم. سؤال هنا من تويتر، الأخت علا تقول هل أستطيع أن أجمع بين نيتين في قراءة المعوذات لأذكار الصباح وللاستشفاء؟
لا بأس بهذا، مثلا تقرأ المعوذتين تنوي بهما التقرب إلى الله عز وجل، وتنوي كذلك أنها من أذكار الصباح، وتريد بذلك الاستشفاء بأن تنفث مثلا في كفيها ثم تمسح على وجهها ورأسها وما استطاعت من الجسد، هذا كله لا بأس به.
نعم. أيضا عبد الكريم يسأل يقول حكم من ينزل منه المذي بكثرة ويتطهر عند كل صلاة بأن ينضح ثيابه ويغسل فرجه وقد يشق عليه ذلك، فهل يستمر بهذا الفعل؟
أولا يعني يظهر من سؤال الأخ أن عنده وساوس في هذا، لأن المذي أصلا مرتبط بالشهوة، يكون يخرج بصفة مستمرة، يعني هذا يثير استفهاما، فيظهر أن عنده يعني وساوس في هذا. لكن المذي بشكل عام القول الراجح أنه لا يفسد الصيام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله صائم وباشره صائم كما في الصحيحين، ومعلوم أنه قد يتبع ذلك خروج المذي. فالقول الراجح أنه لا يفسد الصيام، هذا اختار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، خروج المذي بالذال أنه لا يفسد الصيام. أما سؤال الأخ الكريم فيظهر أن عنده وساوس، من جهة الصيام لا يفسد الصيام، من جهة الطهارة هو نجس إلا أن النجاسة مخففة، فيكفي أن يغسل ما وقع عليه المذي ويعصره، حتى وإن غسله بدون عصر يكفي، لأن النضح يكفي، لأن المذي يكفي فيه النضح، والنضح معناه غمره بالماء من غير عصر.
بقي دقيقة معنا يا شيخ، وهذا سؤال يقول من يسافر كل أسبوع أو أسبوعين خميس وجمعة وسبت خارج الرياض، هل تسقط عن صلاة الجمعة أو لا تسقط؟
إذا كان يسافر مسافة 80 كيلومتر فأكثر من خارج العمران، فيعتبر مسافرا، يعتبر مسافرا ولا تجب عليه صلاة الجمعة، والمسافر يصليها ظهرا.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين.
وشكر الله لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله غدا في الساعة 4 عصرا، إلى ذلكم الحين إلى اللقاء.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.